السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مرة أخرى مع باقي تدبرات الجزء الرابع والعشرين، الجزء الخامس والعشرين. وكنا بنتكلم في سورة الزخرف، وقلنا إن الزخرف عرضت نماذج كثيرة من نماذج الزخارف التي تفتن الناس من الخارج، الصورة الخارجية. هنمر بسرعة كده على بعض هذه النماذج. النموذج مثلا زخرف النسب والأصل، وإذاك ربنا قال هنا عن هؤلاء الذين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وقال وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. شوف مين اللي بيتكلم، مترفوها، المترفين اللي عندهم ظاهر هذا الزخرف، اللي عندهم هذه الزينة الخارجية. بل قالوا إنا وجدنا على آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وبعدين قالوا إيه؟ قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا. يعني دايما المترفين بتلاقي هذا الكلام يخرج منهم، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا هذا النموذج أيضا من نماذج المقابلة بقى. المقابل بقى كلام سيدنا إبراهيم إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. لا، القضية مش قضية أصل ولا نسب ولا آباء، القضية قضية ولاية لله عز وجل. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ده النموذج الأول للزخرف. النموذج الثاني نموذج المنصب والمقام، زي ما قلنا في كلام المشركين، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هم يقسمون رحمة ربك. بعد كده كلام عن الملك، كلام فرعون أليس لي ملك مصر. بعد كده كلام عن المظهر، هذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون. شوف بيوجههم لإيه، أفلا تبصرون. بعد كده كلام عن الغنى والمال، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، يكون متسيخ زي ما قلنا. ها، وربنا سبحانه ذكر لنا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. كان هيبقى المال مش هو المعيار أبدا. كمان البيان ممكن يزخرف. أيوة، الفصاحة واللغة والبلاغة. شوف قول فرعون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. لحن القول، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن من البيان لسحرة. البيان ممكن يسحر الناس، ممكن كلام حلو وكلام منمق وكلام مزين يخلي الناس تقول يا سلام ده عظيم. على فكرة فرعون كان خطيب بارع جدا. لما بتشوف كلام فرعون في القرآن تلاقيه بقى ايه، بيحشد الجموع، يا إنا لجميع حاذرون، إنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون، إن هؤلاء شرذمة قليلون، بيعرف يتكلم. ها، لكن موسى عليه السلام كان عنده عقدة في لسانه، لذلك قال وأخي هارون هو أفصح مني لسان. ليه؟ عشان سيدنا موسى عارف قيمة البيان. فالبيان هنا ممكن يسحر أعين كثير من الناس أو يسحر آذانهم بقى. يعني إيه اللي هو قول النبي إن من البيان لا سحر. ولذلك المنافقين كان عندهم لحن القول، على بعض التفاسير إن لحن القول الكلام المزين، مش الكلام المحرف. في قول عن إنه الكلام المحرف، وفي قول إن الكلام المزين. طيب إيه كمان من الزخرف اللي موجود في الصورة؟ الأتباع والمؤيدين، أو جاء معه الملائكة مقترنين. يبقى إيه، يبص على الناس اللي معاه، أنت ليه مش معاك حد؟ لذلك كانوا برضو بيقولوا لسيدنا نوح وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، ده أنت جاي معاك الناس الصعاليك، الناس الفقراء، أخدت بالك؟ فربنا يعلمنا في هذه الصورة حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، وقال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل ده اللي بيتأثر به هو إنسان مستخف، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، لأن كل ده مجرد زخرف. عشان كده الآية المحورية بقى في الصورة وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. كل ده ملوش قيمة، والآخرة هي المعيار الحقيقي. عشان كده ربنا بيوصينا بقى في هذه الصورة فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وسوف تسألون، هو ده الذكر الحقيقي، هو ده الذي تستمسك به. أما الآخر فعمى. لذلك ربنا بيقول لك بقى اللي تاني النظر لهذا الزخرف بس وما نظرش إلى الحقيقة هو إيه، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في هذه الصورة بيبين لنا قد إن اللي شايف الحاجات دي هو مش شايف، هو أصم وأعمى. ربنا بيقول في نفس الصورة أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. ده الضلال، لكن الذهب الحقيقي والزينة الحقيقية مش هنا، مش في هذه الدار، الذهب الحقيقي هناك. ولذلك كثير من المفسرين يقولوا إن المشاهد بتاعت الزخرف عن الجنة اللي هو بقى إيه، قال لك بعضهم قال إن ده أول يوم في الجنة. ليه؟ شوف الآية بتقول إيه؟ يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة. كأن ده بقى بداية الدخول، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. الحبور، السرور، السعادة، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. هم في الدنيا ما انصرفتش أعينهم للقيم الباطلة والمنظر الخارجي، فهنا بقى في الآخرة تلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. ده لك يعني شوف حتى البداية بالفاكهة من التفكه. مفروض الناس بقى إيه يعني تبدأ الأكل باللحم، واللحم مذكور في نعيم أهل الجنة، لكن هنا بالفاكهة ليه؟ لأنه هو الدلالة هنا في سورة الزخرف على تفكههم. أما المقابل بقى عبيد المادة والحكم من خلال الظاهر، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك، عذاب اليأس بقى، ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. والختام بقى عن تعظيم الله والدار الآخرة، والتكليف بقى للنبي عليه الصلاة والسلام، سواء رأيت أم لم ترى. في الدنيا القضية مش قضية معايير الرؤية، مش بالنظر، فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون، يعني سواء رأيت أو لم تر، إما نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون، وإما نذهبن فإما نذهبن بك فإن منهم مقتدرون، أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. أنت مطلوب منك إيه؟ تستمسك بالذي أوحي إليك وتترك هؤلاء لزخارفهم. لذلك قال الله عز وجل: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وقيله: يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفح عنهم وقل سلام، فسوف يعلمون. هيعرفوا في الوقت بقى المتأخر حقيقة هذه الأشياء. ندخل على طول على سورة الدخان. اسم السورة بيبين لك الجو العام برضو اللي بيخيم عليها الدخان. إيه هو الدخان؟ الدخان على عدة أقوال، لكن أشهرها إنه هو علامة من علامات الساعة، ولقول ابن عباس: دخان كثيف يأخذ أنفاس الكافرين ولا يصيب المؤمن منه إلا كهيئة الزكام. عارف لما حد يزكم كده شوية؟ ده قال لك ده علامة من علامات الساعة. وقول الثاني قول ابن مسعود: إن هي لما أصاب المشركين سنين كسنين يوسف، فما كانوا ينظروا إلى السماء حتى يروا دخان، مفيش مطر خالص، دخان بس. فأتوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف عنهم العذاب، أو أن يدعو الله عز وجل ليكشف عنهم العذاب، فقال الله: إن كاشف العذاب قليلا. قال لك ده حتى غزوة بدر. يعني القول الأول إن كاشف العذاب قليلا بتاع ابن عباس، إن قليلا حتى قيام الساعة، الساعة اللي هو يوم نبطش البطشة الكبرى. لكن القول بتاع ابن مسعود إن كاشف العذاب قليلا، يعني حتى غزوة بدر، يعني البطشة الكبرى، قال لك ده يوم بدر. وقيل الدخان يقصد به الغبرة التي أثيرت يوم فتح مكة. كل دي أقوال وردت عن المفسرين، بس إيه المعنى الجامع بتاعها؟ المعنى الجامع إن الدخان ده في أجواء من العذاب، سواء كان من علامات الساعة أو من العذاب اللي نزل على قريش في اللحظة دي، أو من في أجواء كده. الدخان ده لو إنسان حتى يعني ماشي وسط دخان أو وسط شبورة أو كده، هتلاقيه خايف، لأنه مش عارف ممكن يحصل له إيه، ممكن يجيله العذاب منين، ممكن عدم الرؤية، عدم توقع الضربة. فاكرين لما كنا بنتكلم في السورة اللي فاتت، سورة الزخرف، عن الرؤية والإبصار؟ سورة الدخان لأ، فيها بقى إيه أجواء كده من الغموض، وهي من السور الترهيبية جدا. سورة الدخان بيخيم عليها هذا الطابع ده، طابع غامض ومخيف. هي سورة ترهيبية، فيها ترغيب فيها، بس السورة الغالب عليها إنها سورة فيها ترقب، عشان كده بتتكرر لفظ الترقب في السورة 3 مرات. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، فارتقب إنهم مرتقبون. تكرار لفظ الارتقاب يحسسك بمعنى الإيه؟ معنى الغموض، ومعنى التربص، ومعنى الخوف اللي موجود في هذه السورة. وفي أجواء ليلية من البداية خالص: إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن كنا منذرين، الليل، فأسر بعبادي ليلا، والموت والبكاء، فما بكت عليهم السماء، وجو المفاجأة. السورة ببساطة عشان نلخص القيمة اللي هنتكلم عنها من سورة الدخان، بتدور حول أمان المشركين في الدنيا ورعبهم في الآخرة. ده من أهم محاور السورة. والعكس في المؤمن: لا يأمن من مكر الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعزتي، حديث قدسي: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، إن أمنني في الدنيا خفته يوم القيامة، اللي بيأمنه من مكر الله في الدنيا، وإذا خفني في الدنيا أمنته يوم القيامة، حديث صحيح الشيخ الألباني. معنى مهم جدا: أمان الكافر وأمان زائف. على فكرة سورة الدخان بتقول لك إن أمان الكفار في الدنيا أمان زائف. بيقولوا إيه؟ إن هؤلاء اللي يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. هو بيطمن نفسه، لا لا هي موتة أولى، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. هو كلام مجرد أمان زائف، بيطمنوا نفسهم هي موتة وخلاص ومش هنموت تاني، إن هي إلا موتتنا الأولى ومش هنبعث وما نحن بمنشرين. وممكن ربنا سبحانه وتعالى يمهلهم ويمد لهم في الدنيا ويخليهم للأسف يعني الغفلة ده وهذا وعدم الأمن من مكر الله عز وجل يتبادى فيه هؤلاء ويحصل لهم اتصال مع هذا المتاع الدنيوي الزائل، يؤدي إلى نسيان الحقيقة، نسيان إن هو هيزول برضه حتى لو هي موتة أولى فهو هيزول. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في السورة كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. كل اللي انت فيه من النعيم أو من العز كله هتسيبه، والترك ده ما كانش في حسبانهم لأن هم غفلوا. وتلك يعني المفارقة إن هم يعني اللي تعودوا عليه هيفرقوه، هم مش قادرين يفهموا ده فمش عايزين يفتكروه، وظنوا أن هذه الدنيا تحبهم وتعشقهم. فإيه؟ فما بكت عليهم السماء، لا ما فيش حد هيبكي عليهم من السماء والأرض، حتى أهلهم هيبكوا عليهم فترة وهينسوهم، وهيفضل في الآخر العذاب لأنهم أمنوا من مكر الله عز وجل في الدنيا. عشان كده هتلاقي برضو في السورة وانت بتتدبر سورة الدخان هتلاقي كلام عن الإهلاك، والإهلاك في السورة مفاجئ ومرعب. إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين، في إنذار، في جو إنذار، خلي بالك. وكلام عن الموت، لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. وكلام بقى إهلاك الأمم السابقة، فرعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إن كاشف العذاب قليلا إنهم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إن منتقمون أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. كلام عن الإهلاك الدنيوي، لكن بقى في الآخرة المفاجآت أكبر. يوم الفصل، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. كلام بقى في السورة عن يوم الفصل ومفاجآت النار، وهتلاقي هتلاحظ تنقلات في النار. يعني سورة الدخان فيها تنقلات في النار، شجرة من أول الشجرة الغامضة اللي ما نعرفش شكلها إيه، طلعوها كأنه رؤوس الشياطين زي ما اتكلمنا قبل كده. شجرة الزقوم هنا في السورة، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، كغلي الحميم. مشاهد يوم مشاهد النار في سورة الدخان فعلا من أكتر الآيات ترهيبا في القرآن. مشاهد النار في هذه السورة من أشد مشاهد عذاب النار، بالذات عذاب الإهانة، العذاب اللي بيجازى بين المستكبرين اللي تعززوا بالباطل وأمنوا مكر الله في الدنيا وتعالوا على عباد الله وأهانوهم وأذاقوهم ويلات الإذال في الدنيا. شوف بقى عذابهم في هذا، شوف كلمة خذوه، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. شوف كلمة خذوه، كلمة اللي كانت بتقال في الدنيا لما يعني حد بيقولها في الدنيا ده قادر خذوه. شوف الكلمة دي بتتقال إزاي، دي كانت الكلمة ليها وقع مخيف في قلوب المستضعفين في الدنيا، لأنهم ينتظروا ما يعرفوش إيه اللي هينتظرهم بعد كلمة خذوه دي. هنا بقى برضو هتتقال لهؤلاء خذوه فاعتلوه. يعني إيه اعتلوه؟ العتل هو الأخذ بالتلابيب والدفع بشدة، قالك ده تفسيرها، يعني تاخد بتلابيبه كده وتزقه بشدة، والعتلة هي الرافعة اللي بترفع الجمادات. فكأن ربنا سبحانه وتعالى بيشير هنا ان هم بيتعاملوا زي معاملة الجمادات، بيترموا في النار عياذا بالله. وقيل في اللغة العتلة هي الهراوة الثقيلة او الغليظة او العمود القصير من الحديد له رأس عريض يهدم به الحائط، عارفين زي الشاكوش كده. اعتلوه، ده كلها من معاني اعتلوه. شوف الإهانة اللي بيحطوها، وقال لك العتل هو الغليظ الجاف، العذاب غليظ وجاف، ودي كلها من معاني الكلمة بتصل بيك لتصور الأخذة. خذوه دي هيحصل بعدها ايه؟ فاعتلوه، لانه كان عتل في الدنيا، ولذلك بيدفع دفع مهين شديد ومعاملة قاسية جزاء من جنس العمل اللي كان بيعمله في الدنيا. في الآخرة بيعتل زي الصخور، زي الحاجات اللي ملهاش قيمة، بيتشال كده زي الجمادات، وبعدين يتقال له الكلمة ثم صبوا فوق رأسه، أعلى حتة وأعز حتة في جسده الرأس، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق. شو بقى الكلمة اللي في الآخر، إنك أنت العزيز الكريم، مش أنت اللي كنت في الدنيا عزيز ومكرم وكنت بتستكبر، ذق إنك أنت العزيز الكريم. زي ما كنت بتسخر في الدنيا من الناس، أنت الآن بيسخر منك وبيستهزأ بيك، وأنت الآن بيتقالك أنت العزيز الكريم. الآن أنت وأنت يصب من فوق رأسك العذاب، عذاب مهين لمن تعالى يوما على الله عز وجل وعلى عباد الله سبحانه وتعالى. في المقابل بقى تأتي في السورة نموذج يأتي في السورة نموذج المتقين والإكرام بقى، الإكرام بقى. وأهم ملحوظة هتلاحظها في الإكرام بتاع المتقين في سورة الدخان الأمان. شوف الكلمة اللي بالأول، إن المتقين في مقام أمين، لأنهم لم يأمنوا في الدنيا من مكر الله عز وجل وخافوا الله عز وجل واتقوه، هنا يؤمنوا بقى. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. المقام الأمين هو المآل الآمن الذي لا تشوبه شائبة خوف ولا قلق، إنهم آمنون من كل ما يبعث أي سبب للهلع في نفس طبيعتها هلوعة، إن الإنسان خلق هلوعا، لكن هنا لا، أمين زي ما آمنوا من الفزع الأكبر، هنا بقى يؤمنوا في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا، مفيش حتى حاجة تنغصهم، مفيش هاجس الموت. شوف ربنا بيقول إيه، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ده أول أمان، مفيش موت يا جماعة، خلاص المسألة انتهت. يا أهل الجنة خلود فلا موت، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. الأمان التاني أمنهم من عذاب الجحيم، وهم في اطمئنانهم ده وفي أمنهم ده بيعاملة معاملة الملوك بقى خلاص. شوف الآية، شوف حتى ملابسهم ملابس ملوك، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين وينعمون بهذه الحياة. شوف كلمة متقابلين دي تحسسك إن هم إيه، قاعدين مع بعض شايفين بعض، مش مدرجات، لا قدام بعض كده متقابلين. وينعمون بزوجات أيضا كذلك، وزوجناهم بحور عين، ويأتيهم الخدم بكل ما يشتهون، حتى الفاكهة اللي بيأكلوها تفكها زي ما قلنا في سورة الزخرف، يدعون فيها بكل فاكهة. تاني يتكرر المعنى، آمنين. فهمت سورة الدخان؟ اللي بيأمن في الدنيا يخوف في الآخرة، اللي بيأمن في الدنيا، أما اللي خاف من الله عز وجل واتقاه هنا بقى يجيب الأمان. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، مقام أمين، آمنين، وهم في الغرفات آمنون، برضو ربنا قال عنهم كده. والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لذلك قال الله عز وجل بعد ذلك، فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. تمام الأمن، ثم التوجيه الأخير بقى، فارتقب إنهم مرتقبون. خلاص العصر أدن، فيعني هقول كلمة بسيطة عن سورة الجاثية، عشان أنا مرتبط للأسف بمعاد بعد العصر. أنا عارف إن في ناس طالبة إن أنا أكمل بعد العصر، بس فعلا النهاردة مش هقدر. فهقول بس كلمتين عن سورة الجاثية. سورة الجاثية من اسمها، الاسم إيه؟ الجثو على الركب، الجثو. والجثو ده بيحصل إمتى؟ لما يكون في تعظيم أو إجلال أو مهابة، يعني إذا عظم إنسان جثى، أو توسل برضو جثى، فهتحس فيها حالة تذلل وخضوع، وده حال الأمم يوم القيامة، ترى كل أمة جاثية. طب إيه علاقة ده بالموضوع؟ من أكتر الحاجات اللي هتلاحظها في الصورة الكلام عن الكبر والمتكبرين، فكأن زي ما تكبروا ورفضوا الركوع في الدنيا، يأتوا يوم القيامة جاثين على الركب. يبدأ بقى الحال الحقيقي الذي كان يفترض أن يكونوا عليه في الدنيا، بعد أن تكبروا في الدنيا يجثوا يوم القيامة. عشان كده هتلاقي من أهم الحاجات وانتوا بتتدبروا سورة الجاثية الكلام عن المتكبرين ومصير المتكبرين، وأن الله وحده هو الذي له الكبرياء. لذلك بتختم السورة، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هتلاقي كلام في السورة كتير جدا عن عزة الله التي تخضع لها الأعناق. شوف من البداية خالص كلام، يعني كلمة الآيات كمان في السورة متكررة 12 مرة، ودي سورة قصيرة، يعني سورة الجاثية مش سورة طويلة، تلاقي 12 مرة كلمة الآيات تتكرر. شوف، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من آية من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء ومن رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. شوف تكرار كلمة آية ليه؟ لأن الآية هي اللي بتخضع، هي العلامة الظاهرة. فإزاي كل هذه الآيات في الدنيا ولم تخضع لها أعناقهم؟ اليوم يوم القيامة يجثون على ركبهم ذلة، ولا ينفعهم هذا السجود أو هذا الركوع في هذا المكان. هتلاحظ كلمة الآيات بتتكرر كتير جدا، يسمع آيات لا تتلى عليه ثم يصير مستكبرا، إذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب مهين، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. كل ده كلام عن الآيات، وتيجي الآية المحورية، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم. الأفاك الأثيم بقى زي ما بقول لكم، نماذج العصاة في سورة الجاثية مش نماذج عادية، مش نماذج عابرة، لا، سورة الجاثية بتكلمك عن عتات متكبري العصاة. ويل، نشوف الكلمة، لكل أفاك أثيم، نوعية من الخلق ملهاش عذر في بوابة الجهل، لا ده أفاك، ده كذاب، هو عارف الحق. لذلك ربنا بيقول بقى في السورة بقى إيه؟ يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر، هي صفته إيه؟ مستكبرة، كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. مش مجرد عصاة، لا، دول مستكبرين بيتغفلوا وهم مش ناسين ولا حاجة. هو يا سامع آيات الله، ها، يزعم الجهل وهو عارف، بل ممكن بيستهزئ. وإذا علم من آياتنا، هو عنده علم، علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوة. عشان كده السورة ضربت أمثال كتير للنمط ده، وأهمها مثال بني إسرائيل في السورة المغضوب عليهم. بني إسرائيل نموذج للكبر على فكرة، هم كانوا عندهم العلم على فكرة، اخترناهم على علم، لكن شوف علموا ولم يعملوا، اختلفوا وتنازعوا رغم معرفتهم بالحق. ليه؟ عشان هذا الكبر. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، كبرا وعلوا وظلما، جاءتهم البينات والحجج ورغم ذلك جحدوا واختلفوا حتى بعد أن جاءهم العلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا برضو في السورة دي أصل كل الشرور، مفتتح هذا الكبر. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هواه هو بيعبد نفسه، هو متكبر هواه، وأضله الله على علم، على علم. أيوة، كل مرة بتتكرر في السورة ليه؟ لأن هم دول مش عصاة عاديين، لا، دول عارفين. تأمل على علم، كلمة يعني مهمة في السورة وبتتكرر. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، ضل رغم وجود علم، لأن العلم وحده لا يكفي، لابد من تواضع وصدق. عشان كده لما خلت القلوب من التواضع وجاء الكبر حدث الضلال. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم، بيكرر المعنى تاني، فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. الكبر عياذا بالله، العلو في الأرض اللي بيحول بين المرء وبين الحق، حتى لو كان بين إيديه، حتى لو كان عنده العلم. لذلك هؤلاء الأفاكين المتكبرين اللي احتشدت الصورة بيهم بينالوا عذاب من نوع مختلف في صورة الجاسية، بيعاملوا بنقيض هذا الكبر، بنقيض هذا العلو، عذاب زي اللي ذكرناه عن صورة الدخان واتكلمنا عنه، عذاب الإهانة، بيتكرر في صورة الجاسية عذاب الإهانة تاني. أولئك لهم عذاب مهين، مهين. بتيجي في الصورة، في صور كتير في القرآن عذاب أليم، عذاب عظيم، لكن هنا عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. العذاب العظيم موجود، بس هنا هنلاحظ العذاب المهين. دول اللي كانوا زي ما بنقول كده إيه، بيتفننوا في الدنيا، هتلاقي في الصورة ربنا بيقولك إيه، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات. اجترحوا السيئات، شوف الكلمة دي عايزين نقف معها وقفة. يعني إيه اجترحوا؟ قال لك اجترحوا، ده الاجتراح بيبقى الكلب لما عزكم الله لما بيجترح الفريسة بتاعته أو عايز يأكل حاجة، يقول لك اجترح اللحم، اجترحه. يعني إيه؟ يعني كأنه بينهال عليه بشهوة شديدة جدا. وقال لك الجرح أصله شق الجلد أو قطعه واللحم، فهنا اللفظ بيجي تحس كده ان هما بيتعاملوا مع الشهوات والمعاصي بكم من الشهوة والحيوانية. اجترحوا السيئات، شوف كده، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم زي بعض. لا، السورة بتقولك لا، في الدنيا كانوا متكبرين وعايشين، لكن في الآخرة لا، معاذ الله أن يكونوا سواء. اتكلمت قبل كده في موضوع لا يستوون ده بشكل مفصل، ما بيستووش. معاذ الله أن يستوي الفجر والبرر، معاذ الله أن يتفق مآل المشترئ على حرمات الله والغيور عليها، معاذ الله أن يذوب الفارق بين مؤمن مجتهد وبين مقترح للمعاصي مقترف للسيئات. لا، مش زي بعض، معاذ الله، ساء ما يحكمون. اللي يفتكر ده، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ساء ما يحكمون. الاصطلاح ده تقف معاه واقفة، لأنه اجتراح بيبين لك قد إيه شهوتهم وقد إيه كرئتهم وقد إيه إسراعهم لهذه المعصية، مهما تزينت ومهما ارتكبوا سيئات بجوارحهم. ممكن برضو القول ده، بس مش فاكر هذا القول بصراحة، بس هو يقال دايما اجترح الكلب اللحم، أي نهشه ومزقه بأنيه، كأنه المعاصي بالنسبة لهم حالة من الشبق والشهوة يدفعهم لنهش المعصية، نهشا إقبال شديد جدا على المعصية. ده حال هؤلاء. ثم تختم السورة بكلام برضو عن الله وعزة الله عز وجل زي ما بدأت، ليه؟ عشان تخضع الأعناق، عشان كان ينبغي ألا يتكبر الإنسان في الدنيا. فربنا سبحانه وتعالى يذكر له هذه الآيات، وبدأ لهم سيئات ما عملوا وحق بهم ما كانوا به يستهزئون، وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وماكم النار وما لكم من ناصرين، ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد، رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. دي كانت كلمات يعني يسيرة كده عن سورة الجاثية. ممكن التفاصيل أكتر هتكون بقى في المنشورات اللي بنزلها مكتوبة لو حد عايز يستزيد. لكن هنكتفي بهذا في الجزء 25، وإذا إلى اللقاء غدا بإذن الله مع الجزء 26. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.